Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يشارك في تشييع الملكة إليزابيث الثانية وارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 144 حالة وفاة. ظهور حالة إصابة مؤكدة بجدر القرود في شمال دارفور ومقتل طفل واغتصاب امرأتين في شمال وجنوب دارفور. المسيرية والحمر يوقعان اتفاقا لوقف العدائيات بغرب كردفان، ومركز حقوقي يكشف عن احتجاز 199 شخص من غرب كردفان. وزارة الري تقر بفصل 48 من العاملين في خزان مروي واستمرار إضراب أطباء الامتياز لليوم التاسع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شارك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين في تشييع الملكة إليزابيث الثانية بالعاصمة البريطانية لندن، وكان البرهان وصل مساء الأحد إلى لندن يرافقه وزير الخارجية المكلف، وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي. كشف المجلس القومي للدفاع المدني عن ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار إلى 144 حالة وفاة و122 إصابة، وأشار العميد عبد الجليل عبد الرحيم رئيس المجلس في التقرير اليومي ليوم أمس الاثنين إلى انهيار أكثر من 72 ألف منزل بشكل كامل وانهيار جزئي لنحو 74 ألف منزل في المناطق المتضررة، وقال إن ولاية شمال كردفان سجلت أعلى نسبة وفاة بلغت 28 شخص، بينما سجلت جنوب كردفان 50 حالة إصابة كأعلى نسبة في البلاد. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور حالة إصابة مؤكدة بجدر القرود في منطقة جابر بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وقال محمد إدريس مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور في مقابلة مع برنامج جولة السودان في راديو دبنجا إن الحالة قيد العزل الصحي، وأشار إلى أن الوزارة بدأت البحث والتحقيق حول أسباب الإصابة بالمرض في المنطقة، ورجح أن تكون بسبب القوارض، وأضاف مدير عام وزارة الصحة في هذا الخصوص:
في حالة بتاعت القروض، حالة بتاعت اشتلاء، ورسلنا الاتحادية والنتيجة جات العينة موجبة. ده جاي من منطقة اسمها جابر بتقع بين في الجدار تابع لمحلية كتم. الحالة بتاعت جدر القروض في مركز العزل. السيدة الوزيرة والسيدة وكيل وزارة الصحة كل يعلن إنه ده حالة وباء، لأنه لو في حالة واحدة موجبة معناتها دي حالة وباء.
قتلت الطفلة ريان أحمد صالح 13 سنة برصاص ثلاثة من المسلحين على ظهور جمال في منطقة دقدسة التابعة لمحلية شطاية بولاية جنوب دارفور يوم الأحد، وقال المواطن موسى محمد لراديو دبنجا إن المسلحين حاولوا نهب الأغنام التي كانت ترعاها الطفلة وأشقائها، وأوضح أن الطفلة قاومت نهب الأغنام حيث أطلق عليها أحد المسلحين عيارا ناريا أدى لمقتلها في الحال، وأشار إلى دفن جثمانة في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، وأضاف موسى في هذا الخصوص:
في أمبار يولي ساعدين في دقرسة كان في بنات كده ماشي السروب بتاع الغنم، وفي الأبالة جوب جمالين، والمهم ليه والبنات دارين يشيلوا منه غنم، والمهم إياد غنم وقيلة تردوها ممن دربوها منه وقال قتلوها، ولجنا أموره من أقناع الرقاية 13 أموره البناية أمور 13 12.
اغتصب ثلاثة مسلحين مساء السبت امرأتين تحت تهديد السلاح الأبيض بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور، وأوضح مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا إن الضحيتين كانتا في طريق العودة من سرف عمرة إلى الدامرة وشرق قرية كروكلي جنوب، حيث اعترض طريقهن الجنا وقاموا باغتصابهن تحت التهديد بالسكاكين ثم لازوا بالفرار. وقعت قبيلتا الحمر والمسيرية بمدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان أمس الاثنين على وثيقة وقف العدائيات بينهما بحضور لجنة أمن المحلية ولجنة المساعي الحميدة، وتمثلت أهم بنود الاتفاق في الالتزام بالوثيقة وضبط النفس وحفظ الأمن والنظام العام وإيقاف التراشقات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فض التجمعات وكبح جماح الشباب والمرأة لمنع إثارة الفتنة. واعتمد رئيس لجنة الأمن بالمحلية إبراهيم يوسف عيسى ماهل الوثيقة، داعيا الطرفين للالتزام بما وقعوا عليه لنزع فتيل الأزمة. اتفقت الحركة الشعبية شمال، الجبهة الثورية ومجموعة نشطاء السلام بالنيل الأزرق على ضرورة العمل الجاد من أجل إلحاق القوة غير الموقعة إلى ركب السلام، وأكد الطرفان في بيان مشترك على النأي عن اقتحام القبيلة في الصراعات السياسية والعمل على إعادة التماسك الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية. أقرت وزارة الري والموارد المائية بفصل 48 من العاملين بخزان مروي، من بينهم 5 مهندسين، على خلفية الإضراب المطلبي الذي استمر ل 45 يوم في يونيو الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن إدارة الموارد البشرية شكلت لجنة تحقيق طافت كل خزانات البلاد، وأن العاملين بخزانات جبل أولية والرصيرس وسنار استجابوا للجنة التحقيق وعادوا للعمل. وأوضحت أن الوزارة فصلت 48 من المهندسين والإداريين والفنيين بخزان مروي لرفضهم التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة. نفذت لجنة المعلمين السودانيين صباح أمس الاثنين وقفة احتجاجية حاشدة أمام مكتب مسجل تنظيمات العمل بشارع البلدية للمطالبة بحل لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ولجنة تسيير الاتحاد المهني للمعلمين. وقالت اللجنة في تصريح صحفي إنها رفعت مذكرة للمسجل تطالب بإلغاء قرار تكوين اللجنتين، مصحوبة بتوقيع أكثر من 400 معلم ممثلين لكل ولايات السودان. وأضاف رئيس لجنة المعلمين ياسين حسن عبد الكريم:
ونحن في لجنة المعلمين السودانيين عندنا خط معين بنفتكر إنه النقابات مفترض تكون منتخبة من القواعد، وده الشغل الآن الشغالين عليه. المعلمين ما محتاجين لأي وصاية من أحد، ينبغي للمعلمين أن يكونوا نقاباتهم منتخبة من القواعد الثامنة الوحدة الإدارية وانتهام في النقابة العامة.
قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إنه وثق اعتقال 177 شخص في منطقة آزيرني بولاية غرب دارفور بموجب قانون الطوارئ بعد نزاع قبلي، كما تم اعتقال 21 طفل وشابا من معسكر كريندينغ ونقلهم من غرب دارفور إلى سجن الهدى بالخرطوم، حيث يتم احتجازهم دون تقديم تهم منذ أبريل 2022. وأشار المركز في تقرير إلى القبض على زعيم مجتمعي في بداية أغسطس واتهامه بارتكاب 5 جرائم، وذلك بعد رفضه التوقيع على وثيقة الصلح القبلي في يوليو للعام 2022 التي تمت بإشراف نائب رئيس مجلس السيادة. وأشار المركز إلى توثيق حادثة هجوم مسلح أسفر عن مقتل 18 شخص في محلية بير صليبة بولاية غرب دارفور. قامت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور بزيارة إلى سجن بورسودان يوم الاثنين والوقوف على أوضاع 109 من المحتجزين المرحلين من ولاية غرب دارفور بموجب أحكام الطوارئ. وقالت الهيئتان في بيان إن المحتجزين تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة بمدينة الجنينة بمباني الاستخبارات والمعتقلات وبواسطة عناصر قوات الدعم السريع، وذلك قبل ترحيلهم من ولاية غرب دارفور إلى بور سودان. تواصل السلطات الأمنية بولاية جنوب كردفان منذ 3 أسابيع إقلاق أسواق السلام بمحليات كادوغلي والبرام ودولامي دون توضيح الأسباب، وجرى إقلاق آخر لسوق منطقة دري بمحلية دولامي قبل أيام، حيث منعت الشرطة المواطنين من الذهاب إليه بحسب مصادر تحدثت لراديو دبنجا. ورجحت مصادر أن تكون الخطوة بغرض تجفيف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية من المواد الأساسية. حددت غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم 25 جنيه لكيلو المركبات العامة بالولاية، ووجه مواطنون انتقادات للقرار وأوضحوا أنه سيؤدي لزيادة تعرفة المواصلات بنسبة 50% لبعض الخطوط. من جانبه توقع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا عدم إمكانية تنفيذ القرار إسوى بقرارات مماثلة، وقال إن المركبات العامة لا تلتزم بتعرفة المواصلات المقررة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل خاصة الوقود وقطع الغيار، وأضاف في هذا الخصوص
المتعدد ما تطبق لأنه حاولوا يطبقوها في سعر الباصات السفرية، وما برضو عملوا التعريفة بتاعة المواصلات على أساس الكيلومترات وبرضو ما تطبقت لأنها في النهاية عمليا تبقى ما تطبقت.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. توقع الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية استمرار حالة الاستقطاب في الشارع السوداني بين الأطراف العسكرية والمدنية مع استمرار سطوة وتمكين المكون العسكري والقوى المتحالفة معه، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن التشاكس في الجانب المدني سيؤثر على فاعلية الحراك الثوري في الشارع السوداني، وأضاف في هذا الخصوص
السيناريوهات المحتملة هي أن تستمر سطوة المجموعة الإنقلابية ومن شايعهم من مجموعات، هذه المجموعات ترى في هذا الوضع فرصة لتحقيق أكبر قدر من المصالح، وبالتالي تتضافر أو يتشكل هذا التحالف القابل على السلطة.
قالت حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق إن الحرية والتغيير المجلس المركزي لم تعد مؤهلة ولا تملك التفويض الشعبي اللازم للتفاوض مع أي جهة نيابية عن الشعب السوداني، وأوضحت في بيان أن لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالحرية والتغيير نفسها ليست موحدة حول تلك الاتصالات، مبينة أن الأفراد الذين يقومون بها لا يمثلون إلا أنفسهم، وطالبت المكتب التنفيذي للحرية والتغيير باتخاذ قرار فوري بتجميد أي مفاوضات مع أي جهة في الوقت الحالي والتوجه بجدية كاملة نحو بناء الجبهة المدنية الشعبية الواسعة. يزور وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي السودان يوم الخميس المقبل، وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي إن أعضاء البرلمان الأوروبي سيظهرون خلال الزيارة دعمهم للشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية، وأوضحت أن الوفد سيلتقي السلطات السودانية والمجتمع المدني في الخرطوم لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو الديمقراطية. جدد المجلس الأعلى لنظارات البقا والعموديات المستقلة الهيئة القيادية اتهام لجنة معالجة قضية شرق السودان برئاسة حميدتي بالعمل على تفتيت المجلس والسعي على تمرير أجندته، وأشار المجلس إلى اختيار العمدة إبراهيم أدروب رئيسا للهيئة القيادية العليا للمجلس بالإجماع، وموسى محمد أحمد أمينا عاما، واختيار 3 نواب، وأعلن فشل جهود الوساطة بقيادة الشيخ أنور طه فكي أور بسبب تغييب الطرف الآخر بقيادة الناظر ترك. من جانبه قال الناظر سيد محمد الأمين ترك في تصريحات صحفية إن المجموعة لا تمثل المجلس. أعلن محامو الطوارئ تضامنهم مع إضراب أطباء الامتياز المستمر لليوم 9، وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي إنه كان ينبغي على وزارة الصحة الاتحادية الشروع في وضع الحلول للمطالب المعلنة من قبل لجنة أطباء الامتياز كبادرة لحل الإشكالات المتراكمة في واقع النظام الصحي، وأشاروا إلى استخدامهم سلوكا يكرس لتدليس الحقيقة واتباع الطرق الملتوية. كشفت المفوضية السامية للاجئين عن فجوة تمويلية في أنشطة المفوضية بدارفور تتجاوز 71% مما يؤثر في تقديم الخدمات للاجئين والنازحين الذين تجاوز عددهم 4,200,000. وأوضحت مسؤولة الإعلام والعلاقات الخارجية بالمفوضية السامية للاجئين بولايات دارفور في تنوير للإعلاميين حجم العمل الذي تقوم به المفوضية في تقديم الحماية والخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين على حد سواء، خاصة ولاية شرق دارفور في ظل التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى الشراكة مع المنظمات والوزارات ذات الصلة في خدمة الشريحتين. الخبر الأخير في النشرة: ناشدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين كافة المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية لتقديم الخدمات الإنسانية العاجلة لضحايا السيول بمعسكرات كلمة وعطاش والسلام بجنوب دارفور وزمزم بشمال دارفور ومورني بغرب دارفور ومعسكرات وسط دارفور وشرق دارفور. ودعا الناطق الرسمي باسم المنسقية في بيان المنظمات إلى توفير المواد الغذائية والدوائية وغير الغذائية مثل المشمعات وغيرها. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نتابع ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 23 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة، أطباء الامتياز يقررون رفع الإضراب وعودة العمل. جولة السودان تقف على أوضاع النازحين بمعسكر دمة وعطاش بولاية جنوب دارفور. والأستاذة قمرية حسين تعلق على الدراسة التي أجراها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين حول تكاليف المعلم وأسرته في اليوم. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع اليونسكو ينظم ورشة تحت عنوان حماية وتعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في السودان. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل إبراهيم حمودة. مرحبا حمودة.
عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 من راديو دبنجا. تحالف التغيير الجذري يقول إن مشروع الدستور الانتقالي أعدته دوائر دولية وإقليمية ويعتبره محاولة لإعادة إنتاج الشراكة مع العسكر. مناوي يقول المخرج من صراع اليمين واليسار يتمثل في تجميع المبادرات المطروحة وصولا إلى حكومة توافقية بحاضنة سياسية تضم الجميع. المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان تؤكد تراجع حرية الصحافة عقب الانقلاب. السودان خارج قائمة الدول المدعوة إلى القمة الأمريكية الإفريقية المزمع إقامتها في ديسمبر المقبل بواشنطن بسبب تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقي. وفد من حكومة إقليم دارفور برئاسة مناوي وولاة الولايات الخمسة يصل الدوحة لبحث العلاقات بين قطر وإقليم دارفور. مقتل راعي سوداني برصاص قوات إثيوبية خلال محاولة لنهب الأبقار بمحلية باسوندا في ولاية القضارف. وفاة امرأة حامل وشقيقين وإصابة امرأة ستينية بمعسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور. أكثر من 10 معدنين أهليين ما زالوا في عداد المفقودين بمنجم جبل عابر منذ يوم الاثنين بعد انهيار بئر. إصابة المواطن عبد الله أحمد موسى في عملية نهب مسلح بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. لجنة المعلمين تحدد تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة من 5 أفراد بنحو 580 ألف جنيه شهريا، والسودان يتذيل دول المحيط العربي والإفريقي في الحد الأدنى للأجور. استمرار إضراب أطباء مستشفى دونغولا التخصصي للأسبوع الثالث، وإضراب بقية مستشفيات الولاية يدخل أسبوعه الثاني. لجنة أطباء الامتياز تعلن رفع الإضراب الذي استمر لتسع أيام بعد وعود وزارة الصحة الاتحادية بمعالجة الإشكاليات خلال شهر. الكوادر الطبية بمستشفى بحري التعليمي تنفذ وقف احتجاجية اليوم الثلاثاء للمطالبة بصرف مرتبات 4 أشهر. تجار القضارف يعلنون الدخول في إضراب يومي الأربعاء والخميس بسبب رفع الضرائب لعشرة أضعاف. تجار الكلاكلة ولجان المقاومة ينظمون وقف احتجاجية تنديدا بزيادة الضرائب المفروضة عليهم. العاملون بوزارة التجارة والتموين ينظمون وقف احتجاجية ظهر الثلاثاء احتجاجا على ضعف المرتبات. أقسام الشرطة في الفاشر تسجل أكثر من 10 بلاغات خلال يومين في مواجهة عصابة مجهولة تخصصت في سرقة إطارات السيارات. توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من 8 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، شكرا للمتابعة.
شكرا حمودة. شهدت معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور هذا العام سيول وأمطار، وتأثرت معظم المباني بالانهيار الجزئي أو الانهيار الكامل، وأيضا شهدت المعسكرات تفشي للأمراض ونقص الغذاء. جولة السودان كانت في معسكر دمة ووقفت على أوضاع النساء المزرية في الحصول على الغذاء والدواء، فلنتابع هذا الاستطلاع.
اسمي عشية بطر عبدالله في منطقة دمة، عندي جنا أيانا عنده أنيميا، وعندي أبو زول عنده هناي
عملية
لجهتين، وما في حاجة يا ناس المنظمة قالت تساعدونا بحاجة كده،
ما في حاجة
عشان نعالجيم، وما في حاجة عشان نأكله عشان نأكلين،
وأنا في زيد ما يأكل،
وأنا عندي 8 جنا ما في حاجة.
وظرف ساب وحاجة ناكلون ما في، ودارين مساعدة عشان تساعدونا بحاجة كده، والله يفتح عليكم.
وعندنا الضعفاء وجو دار يقتلنا وما في اي حاجة قالوا عشان ناكل
كده كاتلنا،
ولا لا لاحق لنا صعبين ولا اكل ولا ملاحات، ناس بس قاعدين نطفر وجو دار يقتلنا.
وبرج ب
100 جنيه بس
جيب لك كبريتة،
الا كبريتة عنده شنو؟
حاجة ما عنده،
جو دار يقتلنا
ما عندنا.
ولا عندي حاجة، إلا كان إياه ليو أنتوني في إيدي ودقيف، ولا عندي حاجة ولا نشتغل زود بس قعي، إلا كان إياه ليو أنتوني فرزق الله إلا كان ليو أنتوني وإيش خالي بدر الله أنتوني.
في سوق مولاد إيش بثلاثة ألف ودقاقة بخمسمية يا ويلا إنت دقة عندك عشرة جنة تجيبي والله خمسة ويتي عشرة خدمة تفسي وقايدين في رزق اليوم ويلا دايرين توفروا لنا أكل لليال نينا مساكن ما عندنا حاجة. أي
عندنا يال في مدارس لسوا لفته ونقايدين ناكل وفي رزق اليوم وما عندنا زرف صعب ودايرين مساعدة منكم والله يفتح عليهم، وعندنا دعاء في ايدينا قاعدين ناكلهم ونشربهم وما عندنا يال في عز التعليم والتربية وما عندنا جنا خمسة جنا ستة جنا تقري والتخلي ما بتعرفي ومولود ايش بثلاثة ألف ودقاقة بتلتمية جنيه وهنا كان جبتي ذات بدوري ملا وما عندك ورسكر بربمية جنيه بيشاهيو وما تكون عندك نواسو شنو ندورو الله ردانا.
الآن ننتقل إلى معسكر عطاش برفقة مراسلنا حسين أبو الشراتي الذي أجرى لقاء مع شيخ معسكر عطاش. مرحبا بك حسين.
كويس، معنا شيخ مشايخ معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور الشيخ عبد الرازق. الشيخ عبد الرازق أمباري طبعا الأمتار الكثيرة دي سمينا بأنه في منزل حدمت فوق إمرأة كده، دينا التفاصيل أنه برضو أيضا ناوي لنا التفاصيل بتاعت الأحداث قبل يومين، البيوت الحدمت برضو بسبب الأمطار الغزيرة وأدى إلى وفاة ثلاثة من النازحين بما فيهم واحد مرأة. تفضل الشيخ عبد الرازق شيخ مشايخ معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور.
طيب شكرا وجزاكم الله خير، وأنا أحيي راديو دبنجا وأحيي كل ما يكون في يسمع صوت راديو دبنجا. وكان طبعا أمطار بتاع أمبارح حتى في واحد اسمه احمد عبد الرسول الاوضة حدم فيه وفاة اليد ده من فوق وانسان كبير بني ادم عمره 60 سنة ده امتار بتاع امبارح قبل يومين طبعا عندنا برضو حادث مؤسف جدا جدا اخونا عادل عبدالله محمد علي عمره 23 سنة واخونا الثاني محمد عبدالله محمد علي عمره 18 سنة واخوتنا ميساء محمد يعقوب عمره 20 سنة ويرحمهم الله ويغفر لهم برضو حادث انه في اوضة غتاب وحصل لهم بوفاة وميساء طبعا عنده حمل بتاع 7 شهور وربنا يوفر لهم ويرحمهم ان شاء الله.
شكرا بارك الله فيك. طيب دائرة المنظمات بالنسبة للكوارث لأنه الكوارث ده حاليا بالنسبة لهدم البيوت في رؤوس النازحين يعني إن ده يعني اتكررت كثيرة في معسكركم بالذات وفي معسكرات أخرى بتاعت نازحين داخل الولايات الخمس بتاع دارفور، هل في رسالة وصلتوا للمنظمات عشان يشيفوا لكم حيلة بدل ما الأوض موجودة وبهدم فوق رؤوس النازحين على الأقل يكون في استبدال بالمشمعات؟ الكلام ده فكرتوا فيه ولا ما فكرتوا؟ وإذا ما فكرتوا أهدر توصل الرسالة كيف؟
أنينا والله يعني توجيهنا إنه أنينا الواسط الزمان بتاعت الناجحين هو مفوضية دون الإنسان والآن مفوضية دون الإنسان هو أنا بذل لي الراجل في الغد لأنه أنينا كمؤسكرات لمن وقت الحال الفيول والأمتار لغاية الآن ما تزور من المفوضية عشان يجي يزور المؤسكرات او يجي يشوف المعسكرات دي هل الناس دي الميتين والحيين لغايه يوم الليلة حصل لنا وفيات وحصل لنا الان ما في اي شخص من المفوضيه عشان يجي يقول لنا الله يرحمكم ثابت حصل لكم علينا مبارك تبع الانس شكلنا لجنه من 20 نفر من النساء والرجال والمشايخ والشباب ومشينا مفوضيه ولقينا اخونا عادل كثر خيره وجزاك الله خير عادل دانينا والله يعني ورانا كلام الحمد لله يعني في حضورنا ده والله اتبسطنا من كلامه ده ونتمنى له التوفيق ان شاء الله وعهدنا انه لغايه يوم بكره عرفان لازم تكون زياره كافيه لكل المنظمات في معسكراتاج وباقي المعسكرات عموما ان شاء الله.
شكرا شيخ عبد الرازق على ادلاك لهذه التفاصيل بارك الله فيك. شكرا
جزاك الله خير اخونا ايتين ابو شراكه ولكم الشكر والتقدير.
أجرى المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين دراسة حول أجور المعلمين مقابل الاحتياجات الفعلية للمعلم وأسرته وتكاليف الحياة اليومية من سلع استهلاكية وخدمات. حول تفاصيل هذه الدراسة وظروف المعلمين وواقعهم المعيشي التقينا في جولة السودان اليوم بالأستاذة قمرية حسين من لجنة المعلمين للحديث حول هذا الموضوع. مرحبا أستاذة.
أستاذة قمرية مرحب بك وعايزينك تكلمينا عن الدراسة العمل المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين فيما يخص دخل الأستاذ ومسؤولياته يعني إذا عنده أسرة ومقارنة بالمرتب بتاعه والمقارنة عملتها برضو مع دول الجوار.
طيب السلام عليكم. أول حاجة مرحب بكل مستمعي راديو زمانجا ومرحب بكل المعلمين على ربوع الوطن الحبيب. بالنسبة للدراسة الاجتماعية اللي عملتها لجنة المعلمين للأجور هي ده راتب يعني سنوي وده دايما لجنة المعلمين سنويا بنعمل دراسة اجتماعية لتحديد الأجور وتعمل تكلفة المعيشة. أسس الدراسة دي لأسرة طبعا مكونة من 5 أفراد الأم والأب وثلاثة أطفال وده طبعا برضو باعتبار السلامة أو باعتبار العلاج مجانا وكده لكن دي بس دراسة قدر العيشة كريمة للمعلم وأسرته اللي هي 579 ده الحد الأدنى مفترض يكون للأجور بالشكل ده. في الأولى بيكون 600 فما فوق المبلغ بتاعه برضه هو مقارنة بالرصفاء بتاعنا هي الرقم قليل شديد لكن يعني نتمنى انه الدولة زي ما راعت للمعلمين ايش مشنوه العاملين بالكهرباء وزادت الدولة الأجور بشكل يحفظ لهم كرامتهم وعيشهم عيشة كريمة هم وأولادهم أتمنى إنه بنفس الوضع يكون النظر للمعلمين في النهاية هم كلهم بتعينوا بنفس المستوى اللي هي شهادة جامعية بكالوريوس بغض النظر عن إنها الشهادة دي هي الموظف في الخدمة المدنية بيشتغل فيها تعيش بالضبط. مفترض تكون في عدالة ومفترض تكون في نظرة بالذات المعلم زي ما موجود في الدول المجاورة. الدراسة ذات عملت مقارنة بين الوضع المعلم في السودان بين الدول المجاورة والواضح إنه ونحن أدنى فيها في الدول الحوالينا حتى ولو محلية أو أقصد إقليمية أو دولية. معروف إنه عالميا ذاته يعني في الدول المتقدمة دي في اليابان مثلا هو أعلى مرتب في الدولة حتى أعلى من مرتب رئيس الوزراء. وفي دول كثيرة يعني هي نهضت وقامت عبر التعليم. معروف إنه المعلم هو ذاته اللي بيخرج المهندس وبيخرج الدكتور وبيخرج كل المهن دي. إذا ما في تعليم إذا ما حصل له رضا وظيفي إذا ما حصل له استقرار اقتصادي استقرار مالي ما حيقدر يؤدي للصورة المطلوبة منه.
نعم. طيب يا أستاذ قمرية يعني ماهية الأستاذ دي ما بتكفيه هل هم بيتجهوا زيهم زي الناس في قطاعات تانية يعني بيشتغلوا أشغال جانبية مثلا؟
صحيح المعلم الزمن بتاعه كله حايم وراء إنه ياخد جدول في المدارس الخاصة بيمشي يدرس دروس خصوصية في البيوت يعني مستهلك زمنه مستهلك طاقته في الحركة في إنه يسد الفجوة بين المضطرب بتاعه والدخل لأنه الفجوة كبيرة بين إنه مرتبه كم وهو فعليا محتاج يصرف كم فبيكون حايم وعلى ده كله على حساب أسرته على حساب صحته على حساب يعني مستهلك تماما حتى على حساب اجتماعياته لأنه بيبقى معزول لأنه اليوم كله هو لافي عشان يحاول يسد الفجوة بين الدخل والمصاريف حقه.
طيب عشان المعلم يعيش يعني عيشة كريمة يعني تحفظ له ما وجهه بيحتاج كم زيادة كم في المرتب بالمعدل الحالي؟
حسب الدراسة اللي تعملت أسل الاجتماعية اللي عملتها لجنة المعلمين مفترض يكون الحد الأدنى للأجور اللي هي مبطل القدمة 17 يكون 579
ألف جنيه في الشهر. أيوه. في الشهر.
أيوه.
نعم. أنتوا المطالب اللي رفعتوها قبل كده بأنه يزيدوا الأجور قابلوكم بشنو يعني أو فوليكم بشنو؟
والله هو طبعا خلال الحكومة الانتقالية الأولى والحكومة الانتقالية الثانية بتاعت حمدوك هي تجاوبوا مع مطلوباتنا دي وتمت الزيادة على حسب الطلب اللي احنا طلبناه. لكن بعد ذلك بعد حصل الانقلاب بقى في إشكال في كيفية تنفيذ القرارات تم اتخاذها من الحكومة الانتقالية وحاليا ذاتها هي دي حتى لو نفذت الآن بقت ما مجدية مقارنة بالتضخم الحاصل الآن في السوق وأسعار الحاجات كلها بقت عالية بشكل ما طبيعي يعني.
نعم. طيب إذا نظرنا لسياسة الدولة في إنها تتعامل مع الناس بالقطاع تدي ناس الأطباء والقطاع الصحي وتدي معارف ناس الكهرباء شوية وتدي يعني كل ناس بيقوموا يعني يعملوا كركبة أساس جامعة الخرطوم ما عارف شنو.
أيوة
تفضلي.
تمشي تجارب قد بسعر مختلف ودي مفترض يكون حسب أيام الحكومة الانتقالية كان في مشروع سياسة الاقتصاد المختلط أول مشترك أنا ذاتي ما اقتصادية لكن قريت حول القصة دي ولقيت إنه تقريبا ده الاقتصاد الممكن يناسب وضعنا نحن الحالي يعني لا اقتصاد الرأسمالي ولا الاشتراكي حاليا الوضع بيسمح به. المختلط ده أول المشترك بين الاثنين يمكن هو أقرب لأنه الخبراء الاقتصاديين حقيننا وضعوا برنامج اقتصادي زي ده لو كان الناس مشت عليه كان ممكن توقف التضخم الأسى تام ده وما في دول قادر يحجم وما في دول قادر يوقف يعني لأنه فعليا نحن عايشين في الوضع بتاع لا دولة عايشين في وضع إنه ما في حكومة أصلا يعني.
نعم. طيب يعني في المحصلة النهائية أنتوا طلعتوا الدراسة دي والدراسة بتوري إنه الوضع يعني ما ماشي في الاتجاه اللي بيقوم بريح الأساسة ولا القطاعات الأخرى أيضا فيعني هتعمل شنو أنت بالدراسة دي أو هتسوي بها شنو يعني بالنسبة للقاعدة بتاعتكم؟
نحن طبعا المعني بها حاليا الدراسة دي معنية بها القاعدة اللي هي قاعدة في المعلمين. بعد ذلك نحن بعد ما تتوحد حول القاعدة بنبدأ نضغط الدولة في تنفيذ الدراسة دي اللي هي عبر وسائل المجاورة وكلها يعني.
نعم. طيب هسه يعني لما
كل الخيارات مفتوحة يعني أمامنا.
نعم يعني حتتدارسوا ال 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 الخلاصة حقة الدراسة دي أيوة، وبناء عليها تتشاوروا في القاعدة حتعملوا شنو.
أيوة.
طيب
هنعمل شنو بعدها؟
يعني بسأل سؤال افتراضي، ما زمان المعلمين دي كان بينتدبوا ويمشوا يدرسوا في اليمن ويدرسوا في ليبيا ويدرسوا وين ويدرسوا وين، اذا افترضنا انه انت هسه قلتي يعني مقارنه بدول الجوار المعلمين بياخذوا افضل هناك، هسه لو كان يعني في امكانيه انه المعلمين السودانيين ممكن يعبروا الحدود ويشتغلوا برا، الحاجه دي هتحصل والنتائج كانت حتكون شنو على الواقع التعليم عندكم في السودان؟
والله الحاجه دي هسه حاليا ما ممكنه بسبب علمي يعني أساسي، إنه في نقص حاد في المعلمين حتى هنا يعني في السودان، يمكن ولاية الخرطوم يمكن النقص بتاع أكثر من 7000 معلم، وما بالك ببقية الولايات الثانية، النقص حاد وهي الدولة ذاتها ما قادرة تغطيه.
أها يعني في نقص لكن الدولة ما قادرة تعين معلمين.
ما قادرة تعين معلمين جداد.
نعم. وده نتائج شنو على 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 المدى المتوسط والبعيد
وكده؟ حتى نتائج كارثية على الاستقرار بتاع العام الدراسي، نتائج كارثية على العملية التعليمية، نتائج كارثية على حاجات كثيرة. يمكن 10 سنة ولا أكثر من كده الدولة ما عينت معلم جديد. والله يا أخي أنا بوجه نداء للمعلمين بأنه يتوحدوا حول قضاياهم حول مطالبهم، ووحدتهم يعني القوة في وحدتهم إنه يقدروا ينتزعوا حقوقهم من المقدم بتاعنا اللي في الدولة بشكل أساسي.
نعم شكرا لك كثير.
العفو تسلم.
الله يخليك. الله يخليك. تسلم.
الله يبارك.
في موضوع آخر، وصف مازن شقورة ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الورشة التي نظم المكتب بالتعاون مع اليونسكو تحت عنوان حماية وتعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في السودان بفندق السلام روتانا اليوم الثلاثاء، وصفها بأنها يوم مميز، وقال إن حرية الصحافة شهدت تراجع عقب الانقلاب، لافت إلى المكاسب التي حققها السودان والتي تمثلت في تقدم السودان 16 مرتبة في ترتيب حرية الصحافة، فضلا عن توقيع السودان على التعاقد العالمي لحرية الصحافة في العام 2019. المزيد في حديث مازن شقورة ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مرحبا أستاذ.
باسمي وباسم مكتب المفوض السامي في السودان أرحب بكم وبمشاركتكم في هذه الثورة، وأكرر ترحيبي أيضا بالزملاء المشاركين من الولايات الأخرى سواء من دارفور أو الجزيرة أو من الشرق كسر. هذه الدورة ستكون عنوانها حول حماية وتعزيز طريق الصحافة وسلامة الصحفيين في السودان. هذه الدورة نود أن نؤكد أنها أولا بالشراكة معكم، ثانيا بالشراكة بيننا وبين زملائنا في المصنع، وشركاؤنا دائما سواء في السودان أو في بلدان أخرى للعمل مع الصحفيين وأيضاً للعمل على الصحافة ومن الصحفيين ومن الأخبار الإسرائيلية. كما أيضاً أود أن أرحب بشركائنا في الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية وأيضاً بزميلنا أبو جن من بلدان. ومن التعامل تحديدا حماية المدنيين وتعصير الإقامة. في عام 2012 قامت الأمم المتحدة بالعودة على خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الفلسفة الإفلاس من الأشخاص التي تعتبر من الوزارة العامة التي توجه أنشطة الأمم المتحدة فيما يتعلق بسلامة الصحفيين، حيث تسلطت الضوء على ضرورة حماية الصحفيين كما أشارت إلى أهمية خلق بيئة مواتية لعمل الصحفيين متضمنة حمايتنا من التهديدات التي تنشأ في العمل. في مايو 2015 أصدر مجلس الأمن قرارا حتى فيه جميع الدول الأعضاء لتهيئة بيئة آمنة ومراتية للصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم لأداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل في حالات النزاع، وذلك في القانون والمعلومات. في أكتوبر 2020 أصدر مجلس حقوق الإنسان أيضا 2016 مجلس حقوق الإنسان أصدر قرارا أكد به على حريف التعبير والدور الهام الذي يكون به الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أثناء الخدمات. وحتى هذا القرار الدول أن تجعل قوانينها وسياساتها وممارساتها متماشية مع القانون الدولي في حقوق الإنسان كي لا تقيد قدرة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على أداء عملهم في الاستقبال دون تدخل ضروري. ولكن قبل العام 2020 صدر التعليق العام رقم 34 من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وهذا التعليق وضح حدود وماذا تعني وفسر المادة 19 من العدالة العالمية ومن العدل للحقوق المدنية والسياسية. إضافة لهذا التعليق العام صدر أيضا تعليق عام اعتراف رقم 35 أو 36 اعتبر التعليق العام للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن احتجاز أو سجن أي صحفي على قضية عمله فهو أوتوماتيكلي إدارة العسكرية. في الفترة الانتقالية الماضية خطر وجدت عدد من الخطوات المشجعة متعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع بشكل ما السودان، حيث تقدم السودان تقريبا 16 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة في 2020 الذي تصدره منظمة مراسلين بلاحظين. كما وقع السودان في عام 2019 على التعهد العالمي للدفاع عن حرية الصحافة، وصرح رئيس الوزراء السابق ضياء مبروك في اجتماع الجمعية العامة المتحدة في سبتمبر 2019 أنه لن يتم قمع صحفي أو سجن في السودان بلد. لكن هذه الثورة في تطبيق تشهد فيها حرية التعبير حرية الصحافة تراجع وبعض مكتسبات الفترة الانتقالية السابقة التي سبقت 25 أكتوبر نتعرض للتعقب، حيث شهدنا خلال الفترة السابقة التي تلت 25 أكتوبر 2021 قطع لخدمات الإنترنت والاتصالات وإغلاق محطات الراديو واقتحام بعض مكاتب محطات التلفزيون واعتقال الصحفيين ومصادرة معدات، كما قام بالضبط لتضع ورقة سلمية مقابل تعاون النظام الديمقراطي. هذا إضافة إلى عدد من الاعتداءات وإحراق عدد من الأطقم الصحفية.
أعلنت لجنة أطباء الامتياز رفعها للإضراب والعودة للعمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد استجابة وزارة الصحة لمطالبهم وتحديد مدة شهر لحل جميع مشاكل أطباء الامتياز. الآن وفي هذه المساحة ننقل لكم جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة أطباء الامتياز.
نشكر أطباء الامتياز مرة أخرى على جهودهم المقدرة مما بدينا لحد يوم الدين. وبناء على المخرجات اليوم مع وزارة الصحة وعلى اتفاقنا معهم إنه سيتم حل الإشكاليات كلها في فترة أقصى شهر، قررنا مراعاة لوضع المواطن السوداني ومراعاة لوضع البلد ومراعاة للحال الحاصل مراعاة لظروف الناس والمرضى إنه حنرفع إبراج أطباء الامتياز من اليوم على أن يباشر الأطباء عملهم من الغد إن شاء الله تعالى.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من الولاية الشمالية أن نستضيف السيد محمد عبدو الناطق باسم اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية حول إضرابهم ومطالبهم المرفوعة لحكومة الولاية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عندنا إشكالية كبيرة، أول حاجة إنه بيتم تغيير المدراء العامين في الصحة بصورة متكررة بدون وضع مواصفات معينة للزور البيئي، وبدون ما يعطي مساحة للزور البيئي ذاته إنه يشتغل بقوم بإتقال. يعني مثلا عندنا في العشر شهور اللي فاتت عندنا 6 مدراء عامين، ده بوريك حجم الخلل اللي قدر شون. الحاجة الثانية إشكالاتنا مع المدير العام الأخير إنه جاء وطوالي بدأ في خطوات عدائية جدا، والمدير العام بيصفي في حسابات ناس قاعدين في الوزارة من زمان، كان في الإدارات الفاتت تم إبعادهم من الوزارة، هو جاء عن طريقهم وبقى بيصفي في حسابات الناس القدام، هو أصلا بعيد من الولاية وما بيعرف حاجة عن الولاية. بعد ذلك بدأ في نقل تعسفي لبعض الأطباء وبعض ضباط الصحة وبعض التقنيين، وتهديد بمجالس محاسبة وتهديد بالفصل، وأقال إدارة مستشفى بنقل التخصص اللي هي أكبر مستشفى المستشفى المرجعي في الولاية بعد ما كانت شهادة استقرار، قام أقال الإدارات بتاعته كلهم، وجاب مدير طبي، جابوا مدير عام على كل الاستشاريين في خرق كبير للتراتبية الطبية والخدمة المدنية، وكرر الحاجة في مستشفتين، يعني مستشفتين من المستشفيات الكبار في الولاية الفيوم استشاريين، بيجيب طبيب عمومي بيعينه مدير عام. معروف انه المدراء العامين دول هم يكونوا اخصائيين استشاريين. نفس الفكره اللي كان بيتم زمان في العهد القديم، انه بيجيبوا ذول حقهم بخطوا في اي حته. الحاجه دي حتى ما كان قاعد تتم عندنا في الطب، ما بتتم بالصوره دي لانه في خفض للتراتبيه الطبيه، لكن دي حصلت. وبعد ذلك وقف امداد الاكسجين من مستشفيات الولايه، الاكسجين كان بيجي من الاتحاديه وبيتوزع من اداره الوزاره للمستشفيات، وقفوا وقرر بيرجع الاسطوانه بتاعت الاكسجين لكل مستشفى على ان تتولى كل مستشفى تعبئه الاكسجين. الحاجه دي بتضيف عبء زياده للمستشفيات، عبء مالي، واصلا هي الدوله منسحبه من الصرف على المستشفيات بصوره عشان تخليها تستغير. يعني بعد ذاك عندنا مشاكل كبيره في الميزات بتاعت الاطباء وميزات الفسترات وميزات بتاعت التقنيين، عندنا مشاكل في استحقاقات بتاعت عاملين في الصحه، في ناس ما صرفوا استحقاق من شهر 12 الفاتح، يعني آخر استحقاق صرفوا 12 السنة دي كلها ما صرفوا حاجة، في كوادر ما صرفت من شهر 3 واللي جاي، بعد ذاك الحاجة العامة الرؤية الكبيرة إنه المدير العام الجديد ما عنده رؤية للإدارة، ما عنده رؤية لتطوير الصحة في الولاية.
نعم. طيب يعني القرارات اللي اتخذوا المدير، يعني الكلام ده كله بيتم هو يعني بيقرر بنفسه، ولا في إدارة مفترض هي اللي بتتولى اللي هو اتخاذ القرارات المناسبة لصالح القطاع الصحي؟
هي تصفية شخصية أكثر من الناس سياسية.
أوكي.
يعني مثلا مدير عام الصحة حاليا الإدارة الكبيرة اللي تدير المستشفيات والمراكز في الولاية اسمها إدارة الطب العلاجي، هو أقال مدير الطب العلاجي وما كلف زول بدل وخلى الإدارة دي فاضية. الإدارة بتاعت التخطيط في الوزارة أقال مديرة وما كلف حاجة بدله، غير في الإدارة بتاعت الطب الوقائي وفي ظل الكوارث والحاجات الخريف دي قام غير إدارة الطوارئ ذاتها وما كلف زول ذاته محله. يعني تخبط كبير بشيل في الناس، وأصلا في ظل إنه ما في كوادر تمسك الحتة ذاتها، حتى الناس القاعدين ديل هم قاعدين على مضض كده. يعني دائما العبء الإداري إذا كان في المستشفيات أو في الوزارة هو عبء إضافي على الكادر، ما في ميزة لأنه زول يمسك إدارة لو سنة ماشي ده دمر ودمر. هو من الواضح انه ما عنده المدير العام ما عنده التجربة الادارية الكافية اللي يدير بها ادارة وزارة، هو ما عنده تجربة ادارية، مثلا ما كان مدير عام ولا كان مدير في مستشفى. بعد ذاك بيتمتع بشخصية مزاجية يعني
نعم. هو ليه بيتمتع بسلطات مطلقة؟ يعني ما في ادارة يعني منفصلة يعني قادرة يعني تضبط الحاجات دي وتقيل، حتى اذا المدير ما ماشي في الخطط الموضوع من قبل إدارة الصحة في الولاية، مفروض يكون في إدارة موجودة تقدر تحاسب.
هو مدير عام الصحة بالولاية والوزير المكلف.
نعم. ما برضو انت ما يعني ما بتكون عندك
الوالي.
اوكي.
وقمنا نحن وصلنا للوالي، يعني خاطبنا الوالي 3 مرات للجلوس، تكونت لجنة من الأخصائيين والاستشاريين للجلوس مع الوالي وبحث مخرج لازمة يعني في بداية يعني. 26 يوم ما في استجابة من حكومة الولاية كاملة. بعد 26 يوم دخلنا في إضراب عن الحالات الحرجة في مستشفى دونغول التخصصي، أضربنا عن الحالات الحرجة وفي منافذ في منفذين، مستشفى العسكري ومستشفى الشرطة، هم منافذ للمواطن اللي تلقى العلاج فيها يعني، وحتى كوادرنا المدنية هي شغالة في المستشفتين ذلك وبتقدم في الخدمة. ما في استجابة يعني من حكومة الولاية ولا من وزارة الصحة للمذكرة المرفوعة في 11 بند بتبدأ إقالة المدير العام وبتدرج فيها المطالب بحقوق الكادر بالميزات بالإسعافات. يعني لك أن تتخيل إنه مستشفى دونغول التخصصي أو المستشفى المرجعي في الولاية حاليا ما في ولا واحد شغال، كل إسعافات اللي فيه عطلانة. يعني بديك صورة عن الوضع عامل كيف.
طيب في ظل التردي المريع للخدمة في المستشفيات أو في القطاع الصحي في الولاية، تأثير الحاجة دي على الخدمة المقدمة للمرضى شنو؟
طبعا قلة الصرف من الحكومة على الصحة والمحاولة لتجفيف المستشفيات من أدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة، ودي بتأثر مباشرة على الخدمة المقدمة للمواطن. يعني بيجي مواطن محتاجين أدوية تكون ما في بنكتب يجيبها من برا من حتى برا، يعني الحياة المفروض تكون أساسية متوفرة في المستشفيات بقت ما متوفرة. بيت العمل من أدوات الكشيف وأدوات الفحص وبعد ذاك الميزات والاستراحات وتوفير الحماية للكادر، يعني في حوادث تعدي على الكوادر كثيرة، دي كلها حاجات بتأثر على الصحة. يعني كل فترة بنلقى في مستشفى مثلا قفلت لاعتداء، مستشفى قفلت لأنه ما في أكسجين، لأنه ما في ميز، ما في في حاجات كثيرة كده هي بتخلي إنه تقديم الخدمة يتأثر كثير للمواطن.
نعم. وده طبعا بيضيف تكاليف، يعني مثلا إذا في حالات يمكن أن يتم التعامل معها في المستشفيات في الولاية هيضطروا مثلا يتم نقله إلى العاصمة أو ولايات تانية الخرطوم.
فعلا يعني نسبة اللي عدم توفر خدمات كثيرة في الولاية، يعني مثلا خدمة العناية المكثفة ما متوفرة، في فحوصات كثيرة ما متوفرة في الولاية، دي كلها ناس تضطر انه مثلا تسفر العين الخرطوم، مثلا اخصائي بتاع جراحه مخ واعصاب ما متوفر في الولايه، اخصائي تخدير وعنايه مكثفه ما متوفر في الولايه، اللي بتخلي انه حاجات كثيره حالات تمشي. بعد ذاك اخصائي بتاع الامراض الخبيثه
نعم.
ما متوفر في البلد بتخلي انه كل العيانين اللي بيجوا بالحاجات دي بالطوالع، اللي الواحد بيضطر انه يركب اسعاف، وللاسف ما في اسعاف تابع للدوله، ما في في المستشفى، بيضطر انه المواطن يستاجر اسعاف من برا بمبلغ كبير جدا، مبلغ ضخم عشان يمشي غرفه.
وطيب يعني الكلام واضح، يعني ليه الوالي ما داير يتخذ القرارات؟ يعني دي حاجات بتمس المواطن مباشرة وواضح للعيان.
والله احنا طالبنا اكثر من مرة يعني، لكن في تعنت من حكومة الولاية في انه تغير، حتى يعني يمكن على مرة السنين اللي فاتت ما حصل، كان في اضراب للاطباء واضراب للكوادر للمطالبة بقالة مدير عام. يعني حتى خيار التغيير احنا خليناه مفتوح للحكومة عشان ما يقول انه مثلا احنا عايزين الموضوع يد الحاجة شخصيا. يعني لما طالبنا بإدارة المدير ما في شخصه، طالبنا بإدارة المدير في سياساته، لأنه سياساته هي مضرة بالصحة وحتؤدي لتدهور زايد للصحة لأصلا هي مدهورة في الولاية.
نعم، لكن السؤال هنا كيف يتم اختيار يعني شخص هو غير مؤهل للحتة دي؟ يعني بالذات يعني المواقع زي دي هي مواقع حساسة جدا متعلقة بحياة ناس، بيتم اختيار اللي هو المدير العام للصحة، بيتم اختياره كيف؟ مش من جهة بيتم الاطلاع على السيرة الذاتية والخبرات بتاع الزول، ولا بيتم تعيينه كيف؟
للأسف في عندنا في الفترة اللي فاتت دي بيتم التعيين بصورة شخصية، يعني تجيب زول يعينه لك، يعني للأسف الأكيد يعني. لكن مدير عام الصحة مفروض تكون عنده مواصفات معينة، درجة علمية معينة، خبرة معينة في المستشفيات، خبرة معينة في إدارة وزارات، خبرة يزول يكون عنده وجهة، يعني يكون هو مخطط صحي يعني.
شكرا لك السيد محمد عبد على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا لك تشرف.
مستمعينا الأعزاء، ده كان السيد محمد عبدو الناطق باسم اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.